بسم الله الرحمن الرحيم. وقع النقاش في الاستدلال بالحديث الذي يقال قبل الأكل، وتقدم أنه حديث حسن، وقد وقعت مراجعة الحديث مرة أخرى، فتبين أنه روي من طرق متعددة، أقول من طرق. الطريق الذي ذكرناه أمس هو ما كان من رواية ابن عباس. هذا الحديث قلنا بأن الترمذي قال إنه حديث حسن، كذلك؟ نعم، حديث حسن. والحديث ورد عليه ما يدل على أنه غير صحيح وغير حسن أيضا، لكن هذا باعتبار ما يستنتج من الطرق التي وردت في هذا الحديث. هذا الحديث كما تقدم أخرجه هو حديث ابن عباس، وفيه حديث علي، وفيه حديث عائشة، وعمر بن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه الطرق كلها يظهر أن أصحها هو حديث ابن عباس الذي حسنه الترمذي، كذلك الحافظ ابن حجر. وعلى كل حال، فهذا الحديث إذا نظر إليه من جهة أنه حسن، على ما ثبته فيه أبو داود وثبته فيه الحافظ، فهذا كاف في الاستدلال به في باب الفضائل. والحسن كما هو معروف عند الترمذي له شروط. هذه الشروط التي ذكرت في ما هو حسن عنده: أولا أن لا يكون في متهم للكذب، الشرط الثاني أن لا يكون الإسناد شاذا، نعم، أن يروى مثل هذا الحديث من وجه آخر الخير. إذن فهذا يعمل به باعتبار أنه حسن، وثانيا أنه وقع في فضائل الأعمال. هذا هو وجه التوجيه الفقهي الذي يعتمد عليه المالكية في هذا الباب. أما ما يرد عليهم فهذا أمر آخر، لأن كما سبق ذكر في المقدمة الأولى حينما تحدثنا عن المنهج الذي يتبع، هو فقط بيان الوجه، بيان الوجه الفقهي والدليل الفقهي الذي يستند إليه في المسائل الفقهية في هذه المسألة فقط. هذا هو الذي تعلق به البحث. أما أن يرد عليه ما هو راجح عليه، أو يرد عليه ما قد يؤثر في حجيته، فهذه مسألة تتعلق بالبحث الفقهي العام. أن أقصى ما كان موضوعا للتحقيق هو إثبات وجوه وأدلة الأقوال الفقهية في المذهب المالكي، هذا هو الذي تعلق به الأمر. وإذا ما بحثنا فهذا هو الحد المستقصى في هذا الباب، فيقال مثلا هذا ما جاء به في المذهب المالكي، وهذا هو دليله، وهذا هو وجه حجيته، وهذا هو وجه الاعتماد عليه. فهذا هو الذي تعلق به الكلام في هذه المسألة. وعليه فإن هذا الحديث إذا نظرنا إليه من هذه الحيثية، وقلنا بأنه حسنه ما تقدم من الحفاظ، فهذا إن شاء الله تعالى كافي في إثبات حجية الاستدلال به. واضح؟ في الحديث الآخر الذي قلنا بأن فيه مقال، في حديث آخر عند، هل رجعتم هذا عند؟ عند، وهذا في الصلاة؟ لا الآن عند الصلاة. هذه العندية الآن فيها مراتب. عند الصلاة يمكن أن يكون حينما قام الناس إلى الصلاة وهم صفوف، هذا هو الحالة الأولى. أن يكون هذا الأمر قد وقع قبل أن يصف الناس، وقبل أن يكون الناس قائمين للصلاة ينظر بعضهم إلى بعض، ويمكن أن يكون قبل الدخول إلى مكان الصلاة إلى المسجد. كل هذا يسمى عندية في هذا الباب. الذي نريد أن نتحقق منه هل هذه العندية المخرجة بمراعاة ترك الأذى وعدم خرم المروءة الأخلاقية بين الناس وما شابه ذلك، هل هذه العندية التي أخرجتها هذه الأصول والقواعد لم يدخلها نص نبوي فيلغي هذه الأصول؟ نكتعرف دبا أن السنة إذا وردت في موضع ما وتكررت وتبتت، أن القواعد الأخرى والأدلة الأخرى العامة تخصص. مثال ذلك عندنا في هذا الذي نحن فيه، فرضنا مثلا أننا قلنا بأن العندية عند القيام إلى الصلاة، هذا عند هنا قد يقدح فيه قادح ويقول بأن فيه التسوق أمام الملأ، وهذا مما يستهجن بطبيعة الناس، ينظرون إليه بأنه لا يليق، وكل ما يستهجنه الناس ويستقدرونه إن فعل أمامهم يندرج في الأداء. إذن يمكن أن نخرج هذا القيام إلى الصلاة، نخرجه بهذا، نقول لا يتأتى، لأن هذا يقدم عليه اعتبار رفع الأداء، وقد رأينا أن الشريعة تقدم رفع الأداء عن أمور أخرى مطلوبة شرعا، كما ورد في الثوم والبصل، وأن من أكل منهما فإنه يجتنب المجالس والمساجد، وأن مجالس المساجد في حقيقة مطلوب إتيانها، مطلوب هذا الأمر. فإذا كان هذا قد تحقق في هذا النص وما أشبهه، إذن هذا القيام أيضا قد يستخرج بهذا. لكن الذي ننتظره الآن أن تتم شرعية هذا الإخراج، شرعية هذا الإخراج، هذا الإخراج تكمل الشرعية ديه. متى تتم شرعيته؟ إذا لم يرد حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف الناس استاك، أو استاك أحد أمامه ولم ينكر عليه. أن لا يمكن لهذا الآن أن يخرج من عموم هذا النص، هذا الأصل الذي هو الأداء، من يستقدره الناس ويستهجنونه هو من باب الأداء إذا فعل أمامهم. إذن هذا الآن الأصل يخرج به هذا، ولكن متى يتم الدليل؟ إذا لم يرد دليل يخصص هذا من عموم هذا. أما إذا ورد نص فإن هذا حينئذ يلغى ويعمل باسم. هذه قاعدة عامة في جميع الجزئيات التي تستدعى فيها القواعد العامة ويعمل بها، يعمل بها حقيقة لأنها شرعية وتبتت بأدلة مختلفة. حتى إذا ورد نص شرعي متقرر ثابت خبر أحد وما شبه ذلك، فإنه حينئذ يعمل بذلك باعتباره مخصصا للقاعدة. هذا هو الأمر، هذا هو التبقى. ولكن في مذهب من لا يقدم القاعدة على خبر الأحد، أما الذي يقدم القاعدة على خبر الأحد مثلا كالحنفية، فإنهما إن جاء الحديث هنا سيتمسك بهذا بناء على ما هو معهود في مذهبهم، بأن الأصول العامة مقدمة على أخبار الآحاد. إذا في مذهب مالك الشافعي والحنابلة والظاهرية، حتى لو وجدت قاعدة عامة يمكن للحديث أن يخصص من مفرداتها، لكن هذا في مذهب. أما في مذهب الحنابلة الحنفية فإنهم لا يرون هذا الرأي ويبقون الأصل معمولا به ولا يؤثر. إذن إخراج هذا الآن مخرج بهذه القاعدة، ننتظر تتميم الشرعية بعدم ورود الحديث أو تقرير بسمع أحد، هذا هو المعول عليه. هذا الحديث هذا أن النبي كان يتسوق أمام الناس، هذا الآن قد يكون تقدم أن ذكرناه، قد ما ذكرنا ذلك بأنه كان يفعله أمام أبي موسى الأشعري داخله. لكن في الصلاة نريد هذه العندية الآن، العندية هنا أن نتفقها فيها، ولا يمكن أن نتفقها فيها إلا بإعمال جميع الأدلة التي وردت في الموضوع. وهذه الأدلة التي وردت في الموضوع منها هذا الذي ذكرنا وقد أخرج العندية عند قيام الناس إلى الصلاة، إذن فيبقى الحكم على هذا حتى يرد ما يدل على خلافه. ودب هذاك عند الصلاة هو لفظ شرعي، ولا بد أن نراقب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يستاك عند الصلاة أم لا. إذا ترك الاستياك، لأنك تعرف أن الترك يؤثر في الحقيقة الشرعية، ترك يؤثر في الحقيقة الشرعية، ترك يؤثر في الحقيقة الشرعية. عند مثلا بغير الحقيقة ديال الشرعية، لقينا مثلا جميع النصوص التي وردت فيها أن النبي لا يتسوق أمام الملأ، إذن هذا عند سيؤثر فيه هذا الترك ويحدده. أما أن نأخذ بالعندية هكذا عموما مع وجود عند الصلاة في الحديث، عند الصلاة في الحديث، هذا عند الآن كي نتفقى فيه لابد أن ننظر إلى أن بسم هل فعله ولم يفعله، فإن يفعله فلابد أن ننظر إلى مقصوده به، وقد يكون مقصود به ما تقدم ذكره مما ذكره العيني من أنه يكون مع الوضوء كما تقدم تقريره. واضح؟ نعم. نعم.
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بسواك بيده ويقول الحديث نعم. قد يكون في حجة للقائلين بهذا القول لأنه وجده وهو يفعل هذا الفعل،
نعم.
فرق بين من وجده ويفعل هذا الفعل ومن كان بحضرة الناس ثم أنشأ ذلك الفعل،
نعم. ولكن هذا ليس فيه ما يدل على هذا الحكم. لماذا؟ لأنه لو كان هذا ممنوعا لقطعه النبي صلى الله عليه وسلم ولمنعه، كما فعل حينما دخلوا عليه عثمان فغطى ماذا غطى؟ فخذاي. إذن فلو كان هذا محرما لرفعه، لأن الأمامية تحصل بكلتا الصورتين، الأمامي أمام الناس يحصل بكلتا الصورتين، يحصل بأن يفعله بدءا، ويمكن أن ويندرج فيه أيضا أن يفعله عند عروض حضور الناس. وهذا في الحقيقة ليس فيه ما يدل على التفرقة بين الموضعين من ناحية الدلالة اللغوية وحتى من ناحية الدلالة الشرعية، ليس فيه ما يدل على هذا. اللهم أن يكون هذا احتمالا، هذا قد يدرس ويبحث. ما في حجة، ما في حجة، لأن الحقائق الشرعية هذا مثلا، والنبي اسمه ينظر إليه، هذا الفعل الذي كان يفعله أمامه وليس فيه حجة، لأن أنا ذكر في حالته في حالة مرض، وكان في غالب الأحوال في غالب أحواله كان يغيب. إذن ففعل عبد الله عبد الرحمن متى سنعتبر بأنه مشروع؟ إذا أقره النبي اسمه على ذلك، إذا أقره على ذلك الفعل، ولكن النبي اسمه كان طلب ذلك بالنظر إليه داخله، هذا ما في شيء. على كل حال هذا يمكن أن يستأنس به فقط حتى يتم دليله، يجب أن يكون معه الإقرار، لأن لا توجد في حجة في فعل إنسان أمام النبي اسمه لا إذا أقره ولا ندري هل أقره ولا لم يقره، المسألة تحتاج إلى البحث. نعم نعم وجب يظهر والله أعلم أن هذه المسألة فيها من أراد الآن أن يحقق في المسألة الفقهية فلا بد من أن ينظر في هذه الأشياء بعمق، وأن يدرسها دراسة وفق أصوله هو فيما يقبل وفيما يترك، هل يقدم عنده الجرح على التعديل، هل يقدم عنده التصحيح على التضعيف، ثم ينظر حينئذ في قواعده هل من الذي يقبل تصحيحه ومن الذي يقبل، لأن المحدثون على طبقات، فيهم المتساهل وفيهم المتشدد وفيهم المتوسط، والأحسن هذا ما يراه في غالب هذا الكلام الذي ذكرنا فقط توجيه كلام المالكية في مسألة هذا الحديث، هذا قصر الجزء. أما لو أنه إنسان درس هذه الأمور فانتهى به ظنه وفهمه وعلمه إلى أن الفضائل يعمل فيها بمثل هذه الأحاديث، فهذا سيكون مذهبا له. وحتى لو جاء مثلا ابن حاتم وغيره وقال بأن هذا الحديث فيه قدح وأنه قد وقع فيه الإيهام وما شبه ذلك، سيدره بما تقتضيه أصوله ويعمل به. كم سنة إن شاء الله تعالى فيها ساعة إن شاء الله. إذا كان سواك المراد به بيان التعديل، ولا يحتاج دابا العندية اللي نحتاج لها لا يرد فيها دليل، لكن نحتاج غير العندية، أما الاشتياق معروف، الاشتياق معروف وقد فسر وهو واضح، لا يحتاج إلى أن يعمله من الناس، لأنه مسألة تحتاج إلى بيان لا يعرفه أحد ممن يعرف العربية، كل من يعرف اللغة يعرف معنى الاستياق، لا يحتاج إلى أن يبينها من الناس. وقال بالنص استاقوا عرضا يبين الهيئة، وبين الهيئة، إذن الاستياق معروف لهم، بقيت الهيئة بيانها بالقول، والبيان بالقول في بعض الصور أحسن من البيان بالفعل، هذا أولا. ثانيا هذه المسألة ديال هل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى بيانه، يحتاج إلى بيانه في بقم الاحتمالات، هل هذا عنده ولذي نحتاج فيه إلى بيانه، ولو جاء فيه بيانه لما كان فيه بحث، يعني نختصر هذا القدر إن شاء الله سهل. هذا وظن أن العندية هنا بقيت على ما حالها الأول، هو أنه يمكن أن يصار إلى قول العيني في مسألة إذا ما كان البحث قد رجحه. وعلى كل حال فالاستياك أمام المال هكذا لم يرد فيه من نفس ما يدل على جوازه، وتبقى العندية أيضا محكومة بالقواعد والأصول. نعم إيه؟ هذا الحديث يراجع حتى يعرف هذا الحديث الذي ذكره الحديث حديث أن ابن عمر زيد النبي صلى الله عليه وسلم إيه
قال
هذا ما فيش شيء ما نبحث عنه، هو العندية عند الصلاة، هذا ما نبحث عنه. هل فيها بعد القيام إلى الصفوف تقرر أنه لم يرد فيه شيء؟ ما هذا كلام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع إلى ما كنا فيه. آخر ما وقفنا عليه مسألة ماذا؟
فصل يذكر فيه آداب قضاء الحاجة وحكم الاستبراء وصفته والاستنجاء وما يتعلق بذلك.
هذا الفصل سيذكر فيه المصنف آداب قضاء الحاجة، ومعلوم أن العبارات التي ترد في هذا الباب تكون منتقاة لتقوم على الأخلاق، أخلاق الإسلام، والاجتناب من الكلام ما قد ينفر منه ويستهجن سماعه. ولذلك قالوا قضاء الحاجة وعبروها بهذه العبارة التي اختيرت للدلالة على هذا الأمر من غير أن تكون أن يكون في الفحش أو القبح الذي تنفر منه النفوس، وهذا مما يجب أن يعتبر بأنه من المواقع التي أسست على أخلاق الإسلام، كلام جميل، كلام حسن، الكلام الطيب الذي يجب أن يكون أساس القول في الإسلام. وهذا قد يستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولكن يقول لقست. هذا الحديث أخرجه الشيخان. لا يقول أحدكم خبثت نفسي، يعني يجتنب الكلام الفاحش ويطلب الكلام الذي يكون حسنا في الآذان تقبله النفوس، حتى في خطاب الناس، في خطاب الناس بالموعظة، في خطاب الناس بالكلام، حتى في تبليغ الدين يجب أن يكون بهذه الطريقة تتجنب الألفاظ التي قد تجرح وتؤذي. اللهم إذا كان ذلك مما لا مناص منه واضطر الإنسان إلى الإتيان به فحينئذ يباح هذا للضرورة والحاجة. هنا قال المصنف ندب، وهذه كلمة ندب هنا إذا رجعنا إلى أصلها فإننا نجد أنها لن تستقيم مع مأخذ الحكم. لماذا؟ لأنه سبق لنا أن ذكرنا أنه أمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوه فإن عامة عذاب القبر منه. ها هي الكلمة الأصلية في هذا الباب، تنزه عن النجاسة. والتنزه عن النجاسة والأمر بالشيء زد نهي عن ضده، والنهي الأصل فيه هو التحريم. هكذا تنظر في هذه المسألة في مسلك الفقه. الحديث الذي هو الأصل في هذا الذي نحن فيه هو هذا: تنزه، والأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي. إذن فلكي نحقق هذا التنزه لا بد من هذا، وهو ترك الضد. ولذلك قال المصنف هنا ندب، ولكن ما الذي يجب علي أن يقوله؟ وجب أن يقول وجب هذا. لماذا؟ لأن هذا الفعل هو ما يتحقق به الأمر المطلوب. فهمت هذا الأمر أن المسألة هنا يجب أن تربط بأصلها. قلنا بأنه ما أشبه الحديث تنزه، ده هو فعل الأمر، والأصل في الأمر ما هو؟ ليش؟ للوجوب. وما لا يتم الأمر إلا وما لا يتم الأمر الواجب به فهو واجب. إذن القاعدة هي هذه: ما لا يتم الأمر إلا به أمر الواجب فهو واجب. وكذلك إذا لكي يتم التنزه عن الوقوع في هذا الأمر ما الذي يكون عنه؟ هو أن يقول المصنف واجب، لأنه هو الذي يحقق التنزه وليس نديبا. واجب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن المناقشة أين هي؟ هل الوقوف لا يحقق الواجب؟ لما قال نديبا أش قال نديبا في مكان ماذا؟ برخوين طاهرين. نديبا الجلوس شفت المسكين.
نجب لقاضي أي لمريد إخراج الحاجة إذا كانت بولا جلوس برخو طاهر.
جيد، عندك الرخو. ما هو الرخو؟ ما هو الرخو من الأرض؟ اللين الذي يخترقه الماء إذا صب عليه. هذا هو المقصود هنا بالرق، كالرمل وما يكون من الأرض دميتا، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده كما ورد في الحديث. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد الدميت، وقال إذا أتى أحدكم البول فليرتد له موضعا، ومعنى فليرتد فليطلب له مكانا دميتا يكون سهلا لينا هكذا. إذن فالأصل هو هذا، لكن الوقوف ألا يحقق الواجب؟ إذا كان هذا يحقق الواجب فحينئذ الوقوع الجلوس ليس واجبا، لأن هذا يحقق ما يحقق هذا وبذلك يستويان. إذا كان الوقوف يحقق الواجب فإن الجلوس أيضا يساويه في الاعتبار، وهنا يمكن أن نختار كلمة ندب لما فيه من زيادة التمكين في الوقاية، في الوقاية فقط، فيه غير التمكين ما فيهش الاختصاص، لأن لو كان فيه الاختصاص سيكون فيه وجب الجلوس وليس ندب الجلوس. لكن إذا كان الوقوف يحقق هذا الذي ذكرناه وهو الأمر وهو التنزه سيستوي حينئذ الوقوف والجلوس، وبذلك فإنه لا نقول وجب ولكن نقول ندب لما في الجلوس من التمكين من الزيادة من التمكين في الوقاية فقط. إذن الندب من أين جاءه؟ جاءه من الزيادة وليس من أنه لا يتم الأمر إلا به فهو واجب، لا يتم الأمر الواجب به فهو واجب. إذن الطريقة الأولى التي سلكناها أتينا بالأمر الذي هو العمدة، ذهبنا إلى هذا ما كانش، كانش حديث يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يقصدوا الرخاء، قال هذا الحديث أمر فيه بقصد فقط، قال فيه فليرتد له موضعا، لكن الجلوس لم يذكره، ما فيش دليل يخص الجلوس، ما فيش جلوس في الجلوس، فيه أن يقصد مكانا رخوان فقط هذا ما قاله، والجلوس ليس فيه دليل يخصه، ما كانش دليل عام ما غاديش نقلبوا عليه، لأن في الحقيقة راه ما غاديش يكون. إذن النهي عن ضده بلا ما نقلبوا نأتي إلى هذا فنقول ما يتحقق به الأمر المطلوب وهو التنزه هو الوقوف، ثم نظرنا هو الجلوس ثم نظرناه في الوقوف فرأيناه قد يحقق التنزه وبذلك يستوي الوقوف والجلوس، ثم نقول ندب الجلوس لما فيه من التمكين من الوقاية والتنزه. عرفنا المسلك؟ واضح المسلك؟ واضح جيد. لكن ماذا قال الشارح؟ ماذا شنو قال المحشي عندما قال ندب؟ شنو قال؟
أن يقول طلب بدل قوله ندب لأن بعض ما يأتي واجب.
نعم هذا ما قال. إذن هنا قال طلب، لماذا؟ لأن بعض ما يأتي من الصور سوف يكون فيه الجلوس واجبا. شو يقول هنا ندب؟ شو يقول طلب؟ ليشمل ما هو مندوب وما هو واجب فقط. هنا كاين المناقشة المحشي للمصنف فقط في العبارة التي يكون أو لا لو استعملها ليشمل الجلوس الواجب والجلوس المندوب فقط، هذا هو الذي فيه البحث. أما ندب الذي ذكره هنا فهو ندب بمعنى الحقيقة. نزيد.
ومنع الجلوس أي كره برخوه.
نعم هنا كما ذكرنا سابقا أن هذه الفروع كلها سنخرجها بنفس الطريقة. هل أمر الشرع بالتنزه؟ إذن فهو نهي عن كل ما يكون ضد التنزه. إذا جلس الإنسان في مكان رخو نجس فتوبه بلا شك سوف يتنجس، ولكن إذا وقف فإنه يكون توبه في مأمن من النجاسة، وهذا يحقق ماذا؟ التنزه الذي هو الأصل هنا، وما أشبهه من كل ما طلب فيه الشرع الوقاية من النجاسة فإنه يندرج هنا، وإنما جئنا بهذا فقط للتمثيل. وإذا في الأدلة التي أمرت بتجنب النجاسات تدخل هنا في باب الطهارة. إذن هذا الشخص الآن إذا وجد مكان رخوا كرملين ولكنه متنجس ما حكمه الوقوف أو الجلوس؟ وش يقف ولا يجلس؟ يقف. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أجواز هذا الفعل وهو أن يأتي هذا الفعل واقفا؟ نعم، هذا حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال فيه قائما، هذا حديث ورد في الصحيحين. لكن بعضهم هنا علل هذا الحديث بأنه قد كان ذلك منه لتنجس المكان، وقيل لأنه يستشفى به من مرض الظهر. هذا كلها توجيهات فقهية. ولذلك قالت عائشة: من قال لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى هذا الفعل قائما وهو الذي ذكرناه فلا تصدقوه. هذا حديث عائشة تنفي وقوع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المعروف في باب النفي من الصحابي أنه لا يدل على الاستغراق والشمول، وإنما يدل على الاستغراق والشمول بحسب علمه وليس بحسب الواقع. ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها في باب الحمل أن تحمل العموم الذي يورده الصحابي على أنه عام على كل حال، لا، عام في حدود علمه. من قال لك هذا، أن تحدث عما علمت وأدركت وكانت ذات دراية به فقط، أما ما وراء ذلك فيثبت، لأن النافي مقدم، لأن المثبت مقدم على النافي في الغالب إلا ما استثني. ماشي دائما المثبت يقدم على النافي، ماشي دائما في تفصيل، لكن الأصل هو أن المثبت مقدم على النافي. هذا الحديث صحيح في شيء كما تقدم رواه البخاري ومسلم واستنبطت منه أحكام وكذا. وهذا الصحابي قد تنحى فقال أدنو فدنع حتى كان عند عقبه إلى آخره، حديث معروف. على كل حال فالحديث بهذه الصورة ثابتة، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما روت عائشة في حدود علمها. وبذلك بعضهم يقول ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، ينسب هذا الحديث لأنس، يقول هذا لم يقع إلا في الاستسقاء، هذا في حدود علم أنس وليس ذلك بحكم عام شامل. ولذلك يجب دائما إذا سمعنا الصحابة يقول ما فعل المسلم كذا إلا في كذا أو لم يفعل كذا، فلا ينبغي أن نحمل هذا على أنه عام مستغرق لكل جزئية ما تحته من المفردات، لا، في حدود علمه واطلاعه فقط. وهذا يجب أن يكون الجميع داريا به، فإن كثيرا من الأحاديث الآن يستشهد بها على أنها تفيد الاستغراق والشمول، ولكن إذا رجعت إلى الواقع تجد أن هذا الحديث إنما يوجه بهذا الذي ذكرناه، وهو أنه في حدود علمه وإدراكه، وليس هذا بحكم عام يشمل جميع الجزئيات. إذن قلنا إن الجلوس في الرخو، مكان الرخو الذي سبق أن فسرنا معناه، إذا كان نجسا فيجب أن يتحقق التنزه بهذا الذي ذكرناه، ولا يتحقق التنزه إلا بالوقوف فيه. إذن فهذا الآن ممنوع عملا به بما تقدم، وهو تنزه. الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولو جلس فإنه يكون غير متنزه، والتنزه إنما تحقق بهذا المنهي. واضح الأمر وتخرجه نبي واضح. على كل غير بغات المسألة هذه، كلما وردنا فرع نحتاج مرة أخرى باش نقلبه كيف نؤصل له، نبحث في أدلته بطريقة منتظمة، دليل يخصه، دليل عام ضد ديالو، هل ورد ضده، لم يرد ضده، نقلبه على المكملات وما لا يمكن أن يتحقق به. ما كيخرج الفقه على هذه المسائل نهائيا، تلقاش فرع فقه يخرج لك على هذه الأشياء هذه. لكن إذا كنت لم تطلع الأدلة العامة والقواعد كذا، ربما تقول أن الدليل غير موجود، وفي الحقيقة هو موجود ولكنه ربما غاب عن فقط. زيد
برخوي مثلث الرائي، الهش بكسر الرائي من كل شيء.
الهش بفتح الهاء، الرخو مثلث والهش بفتح الهاء، وقالوا هش يهش هش إذا كان رخوان ضعيفا بالكسر هش. الهشو عجيب، هاد الضبط ديال الكسر في بعض الألفاظ مستغربة. هذاك الشيء هذاك العجب هذاك الهشمه غريب. بحال مثلا فتك فتح نلو طروقلا ولا فين شفتو قال والوسواس بكسر الواو. واش كاين وسواس في اللغه العربيه بكسر الواو؟ تذكرته الان فقط. قال والوسواس بكسر الراء واما الوسواس فهو الشيطان. هذا التفسير هذا تذكرته الان ما ذكرت الهشه فقط. لا ادري ما صحه هذه اللغه هذه. قل بما رايته في الاوتار اظن رايته في الاوتار اذا ما ولا في شيء شرح من شروح الحديث. كما ذكرت هذا من زمان غير خطر على بالي الان فقط وتذكرته ودرجته. زيد الهش نعم
الهش بكسر
لا سيدي الهش ولو طارت ماذا الهش هذا الهش ما كاينش في اللغه.
الهش بفتح الهاء من كل شيء اللين كالرمل.
انت بدلتي الهش وحتى الضبط خلي الضبط على خاطره ودير الهش تفضل.
نجس لئلا يتنجس ثوبه وتعين القيام اي ندب ندبا اكيدا. واما الموضع الصلب فيتعين فيه الجلوس ان كان طاهرا.
نعم نفس المنهج نفس التفريع نفس التحقيق ديال الحديث النبوي. تنزه إذن لا تجلس في المكان الذي النجس. تنزه لا تجلس اجلسوا في المكان الصلبي للطاهر ضروري. لماذا؟ لأن من المعروف أن الصلب إذا ضربه الماء فإنه يتطاير بخلاف ما إذا كان الماء قريبا من الأرض فالأصل فيه أنه لا يتطاير. إذن فهذا كله من فروع الحديث. وذلك تعرض بالفقهاء كيف يستثمرون السنة كيف يأخذون ثمرات السنة كيف يأخذونها يأخذوها من جهة اللفظ يأخذوها من جهة ما يتم الواجب ولا فواجب يأخذونها من جهة الأخرى التي هي الأمر بشيء نهي عن ضده. هكذا يطبقون السنة وهكذا يصرفون اللفظ الواحد إلى فروع كثيرة. لفظ واحد انظر مثلا إلى هذا اللفظ هو غير نزه حدود ما يظهر منه فقط هذا. لكن هم سوف يستثمرونه من جهة أنه أمر بالشيء نهي عن ضده وانظر كم من ضد سيستخرجون. كل الأضداد التي قد تضر بالتنزه سوف يحكمون عليها بالمنع. ما لا يتم التنزه إلا به أيضا سوف يدرجونه تحته. ومن هنا تجد أن كلمة تنزه الآن إذا صرفتها إلى الفروع تجدها عملة غالية جدا في الفروع. فاز منها 100 فرع مثلا في نص واحد 100 فرع بهذه الجهة في الفروع هذه الجهة فروع في هذه الجهة فروع في هذه الجهة فروع. أما إذا استخرجوا العلة فحدث ولا حرج. أما إذا كانت العلة قد استخرجت حينئذ فالفروع قد لا تنتهي لأن يجري فيها القياس. ومن هنا تعرف أن الناس الذين استثمروا السنة استثمارا كاملا هم الفقهاء كما يقال والحجة أمامك وكما قال سيبوه الأعرب بالباب. كذلك انظر الآن هذه كي تحققها أن تعمل بها وتعمل بالسنة كم من فرع فقهي استخرجوه لك لتطبق السنة في حياتك بس تطبق السنة في كل كبيرة وصغيرة. هكذا إذا ما الذي يقع للطلبة الذين يقولون مثلا بأن هذا لا نعرف ما أخذه وكذا أنهم لا ينظرون في الحديث نظرة فقهية وإنما ينظرون نظرة لغوية ينظرون لها نظرة لغوية مش نظرة فقهية التي فيها الأمر بشأن ضده والأمر بكذا وما تحق الوجه إلا به وكذا. فإذا ما نظروا إلى هذه الجهات كلها أو حتى إليهم بهذا المنهج الذي يتبعه هذا هو المفروض. نعم إيه ثم قال
وأما الموضع الصلب فيتعين فيه الجلوس إن كان طاهرا.
نعم نفس الأمر نفس 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 الدليل. نعم
إيه تنحي عنه مطلقا إن كان نجسا كما سيأتي.
نعم دائما إذا كان المكان نجسا مطلقا فالواجب هو التنحي عنه. مكان الصلب إذا كان نجسا فإنه يتنحى عنه. المكان الصلب إذا كان طاهرا يقع فيه الجلوس. المكان الرخو يقع فيه الوقوف. ولهذا نظم الونشاري هذه الأبيات وهي عندكم قرأها
بالطاء الطاهر الصلب اجلسي وقم برخو نجسي والنجس الصلب الجانب واجلس وقم ان تعكس.
نعم، هذه الصور الأربعة التي وردت في هذه المسألة، تحفظ هذه من أجل معرفة هذه الفروع الأربعة التي تحيط بهذه المسألة. نعم، زيد.
ومعنى تعين ندب ندبا أكيدا.
نعم،
فهذه الأقسام الأربعة في البول.
دابا هذه الأقسام معروفة عندكم ياك، واضحة؟ نكتبوا هذه الأبيات باش نسخوها في الأذهان. هذه الأبيات قلنا بأنه نظمها من؟ ما اسمه الونشارسي؟ ما اسمه؟ الونشارسي هذا صاحب المعيار الجديد، ما اسمه؟ ها؟ إيه، صاحب المعيار القديم، ماشي المعيار الجديد، ما الجديد هو الوزان، المعيار القديم، معيار المعرب، ما اسمه؟ عبد الواحد. عبد الواحد الونشارسي، عبد الواحد الونشارسي، هذه في الأبيات
بالطاهر الصلب.
ها واحد منهم بالطاهر الصلبي، طاهر الصلب اجلسي، ها واحد الصورة. إذا كانت الأرض طاهرة صلبة فالحكم فيها هو الجلوس تحقيقا لحديث تنزه. ها الصورة الأولى. الصورة الثانية
وقم برخو ناجسي
تحقيقا لحديث تنزه. زين،
والنجس الصلب اجتنب،
هذا يترك، والنجس الصلب اجتنب، وابحث عن غيره، هذا لا يجلس فيه ولا يوقف فيه بل لا تقضى فيه الحاجة أصلا. زين،
واجلس وقم إن تعكس،
واجلس وقم إن تعكس. ما معنى إن تعكس؟ أن يكون مدى، أن يقوم واجلس إن تعكس، لهذا النجس الأخرى أحكمنا عليها هو في غير القيام، أن يكون طاهرا لا والنجس بالطاهر الصلب اجلس، واحد الصورة قلنا نعود الهدرة، وقم برخو النجس، الحكم ديال الرخو انتهينا منه، والناجس هذا هو اللي خصك تعكسو، خصك تكسب هنا، اشوف هنا طاهر وهنا الرخو، الطاهر الرخو اش غادي دير فيه؟ إلا عجبك انت قم واجلس، قم براسك بتكسكس بتسكن، هذا هو المقصود بالعكس، وقم واجلس وقم إن تعكسي، أي إن كانت الأرض طاهرة رخوة فأنت بالخيار، إن شئت جلست وإن شئت قمت. واضح؟ هذه الصور الأربعة التي عندنا في المسألة، وكلها مستخرجة من حديث التنزه، ويعضد ذلك الحديث السابق الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه القيام والجلوس ما عندهاش علاقة بالحديث، أن الحديث فيه بالا وقائمان، وفي الحديث الآخر أن الحديث تقول عيسى أنه لم يفعل ذلك، وهذا هو غريب وأحوله أنه الجلوس، لكن ما فيش أين تجلس وأين لا تجلس، هذا مستخرج من كلمة تنزه على قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا هو المدخل الذي أتيت منه أخذت منه هذه الفروع، وهذه الأصول التي بنيت على هذه الفروع. والله شرحنا هذاك الشيء، وهنا هذاك الشيء بدينا، هو باش بدينا شرحنا لماذا قال ندب ولم يقل وجب، ماشي هو اللي باش بدينا، هذا قلنا علاش جبنا عن ذلك بما فيه الكفايه، لم نجب عن هذا، ما ذكرناش علاش كنا هذا، هو باش بدينا الهضره، باش قررنا المساله في الاول، شنو قلنا بانه الذي يقتضيه القواعد الأصوليه وأن يكون واجبا وكذلك، لكن قلنا بأن أيضا مدى الجلوس القيام قد يتحقق به المراد، فشنو قلنا؟ وإذا كان هذا قد يتحقق به المراد فإن الجلوس إنما اختير لأنه فيه التمكين، فيه التمكين بقوة، فشنو قلنا؟ روجنا هذه المسألة،
هذه الموضع إذا كان صلبا ولا جسم قال يندبوا في مثلا يندبوا
تقع ما فهمتي السؤال كيفاش النجس صلبا يندب شكون اللي كان يندب في المكان الصلب النجس شكون اللي قال فيه شي يندب
نعم هو قال هو التعليم وما الموضع الصلب فيه تعليم فيه الجلوس
ايوا شنو
هو مطلقا ان كان نجس ولكن هذا التنحي عنه فيه نودب التنحي
عنه بارك الله تعينت التنحية عنه معطوف على ما سبق قبل سميتو الاستفسار يجب ان يكون الاشكال اذا ما كاينش الاشكال بلا ما تقصولو اذا ما كاينش الاشكال حقيقي وثابت ومتقرر بلا ما بقاش الانسان يسول يعاود النظر عيد نظرا لعبد القيس لان ما ذاك نعيم مقيد السؤال متى كيكون عندما يتحقق الاشكال وتستشكل المسائل او يوجد خطا في القول او قلنا كلاما يوافق الواقع هذا هو الذي في نقطه نظام طلبناها مرارا أما هذه المسائل التي نسأل عنها وكأنها استشكلت وفي حقيقة لم تستشكل فهذا لم تضيع الوقت جد.
وأما الغائب نعم. فلا
ليه؟ هي؟
قال الوسوسة حديث النفس وقال وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسا بكسر الواو
نعم وسواسا ولكن هذا الوسواس هذا ما فيش الفاتحة هو هذا الشيء اللي قال لك وقال لك بكسر الواوي ماشي كنبحثوا حنا واش ما فيهش دابا قال واما بالفتح فاسم الشيطان
قال والوسوسه بالفتح هذا اسمه كالزلزال والزلزال
هو راه فيه الفتح ولا دابا تما ما قالش ماشي هذا هو اللي فيه الاشكال قال والوسواس بالكسر واما الوسواس بالفتح فهو الشيطان كانه يقول بان الفتح غير موجود الا في الشيطان هذا هو اللي أثار استغراب من زمان هذا بما فينا الأوتار ولا في كتاب ديال الحديث قلتوا هذا الأمر في هذا الحديث فإن عامة كذا من فإن عامة من الوسواس ما أصبح شيء بوع في المياه ولا ما شابه قلتوا هذا دبحة كان حضروا على تعيان الذي ذكره المصنف هو الذي عطف عليه الشارح وما ذكر ما اما هذيك المسائل ديال الخلاف عرفنا كاين في داكشي كامل فيها بزاف ديال الخلاف حنا كتعين القيام تعين الترك هذا هو اللي في الكلام زين نعم ايضا وليس بالاختصاص هذا هو اللي في البحث نعم ايزي
واما الغائط فلا يجوز فيه القيام اي يكره كراهه شديده فيما يظهر
نعم واضح نعم
ومثله بول المرأة والخصيب
نعم
وندب له اعتماد
كل هذا ما لا يتم الواجب إلا به فواجب دابا باش ما بقاش كل مرة نذكره دابا هذا وندب ووجب وفعل وكذا ما بقاش تقلبوا فين تاخذوه غادي ترجعوا لهذه القاعدة اللي ذكرناها القاعدة الأولى دارنا يخصو داير عام بين درجوا فيه نهي عن ضده ما يتحقق الأمر به ما يتحقق النهي به ما يتكذا إذا فلا بقاش كل مرة نذكره بنفس الأمر إذا هنا قال وندب اعتماد لماذا؟ لأن ما لا يتم الأمر إلا به فهو مطلوب لكن هذا الإخراج تم ليس مطلوبا ماشي مطلوب كل النجاسة تخرج لكن إن وجدت أنها تخرج فذلك مطلوب والمطلوب إن كان من الممكن أن يكون الإنسان نقيا على وجه التمام فهذا هو المطلوب لكن إن تعذر ذلك فهذا ليس بواجب يعني الإنسان يحمل النجاسة في بطنه طول اليوم على كل حال فهذا الندب هنا معروف حكمه وهو أنه يدخل في المطلوب طلبا غير جازما نعم.
وندب له اعتماد حال قضائها جالسا ولو بولا على رجله بأن يميل عليها ويرفع عقب اليمنى وصدرها على الأرض لأنه أعوان على خروج الفضلة واستنجاء أي إزالة ما في المحل بماء أو حجر بيد أعني يسريين فهو نأت مقطوع
نعم. الآن هناك يذكر هذه المسائل كلها من أجل التمكين ولذلك ما اعطاهاش درجة الوجوب لماذا؟ لأن ما يقابل ذلك ليس واجبا ليس الواجب أن تستخرج جميع ما في البطن ولكن تستخرج ما خرج فإذا تعذر ذلك ولم يخرج فهذا لا يلزمك إخراجه لذلك جاء بهذا الذي يمكن من استخراج ما ليس واجبا استخراجه بصيغة الندب وجعل بهذه الآيات التي ذكرها من أجل التمكين من هذا الفعل كل هذه أمور تستخرج من الشريعة ما دام هذا مطلوبا واجب الطلب غادي نديروا ما يتمكن واجبا، وما دام هذا غير مطلوب طلبا جازما ولكنه قد يكون من تمام الفعل بتمامه يطلب طلبا مندوبا، فهذه المسألة كلها تستخرج بنفس السبيل الذي تقدم بيانه. ثم قال بعد ذلك يكون باليسرين الاعتماد، ماذا يكون باليسرين؟ الاستنجاء وماذا؟ والاعتماد على الرجل يكون باليسرين. هنا قال مقطوع عن الإضافة، وهذه المسألة معروفة بأن وردت في المختصر أن فيها عاملين لمعمولين. قال النص شنو هو؟ قرأ.
وندب اعتماد حال قضائها جالسا ولو بولا على رجله،
على رجل يسرى، لم يذكر النعت الآن أخره. ثم قال وندب الاستنتاج بيد يسرى، لكن لما أراد أن يأتي بالنعت ماذا قال؟ يسريين، وهذه لا يمكن فيها الإتباع، هذا النوع من النعوت لا يجوز فيها الإتباع بل لا بد فيها من القطع. إذا قلت مثلا اعتماد على رجل يسرى، استنجاء بيد يسرى، لم تأتي باليسرى في العبارات التالية وفي التالية وأخرت إلى الآخر، فقلت واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين. يسريين هنا ما هو؟ نعت لمعمولين لعاملين مختلفين. فهمتوا هذه العبارة ولا ما فهمتوهاش؟ اعتماد على رجلين، هذه خص يقول يسرى لم يقلها، واستنجاء بيد هنا قال يسرين، هذه كتكون منصوبة. لماذا؟ لأن النعت إذا كان لمعمولين عاملين مختلفين فما هنا لا يصح فيها الإتباع وإنما يقع فيها القطع. هذا اعتماد، ها هذا هنعت ديالو في الكين، هذا معمول وهذا عامل، اعتماد على رجل متعلق باعتماد. هل يجوز أن يتعلق المجرور بالمصدر؟ بقيتوش نحو. هل يجوز أن يعلق المجرور بالمصدر؟ ها ولا لا؟ بقيتوش الجمل، بقيتوش الزواوي، بقيت والو ولا جايين؟ ها؟ أش قصعب الجمل؟ ماشي بالفعل. بما كفعل علقا هو الثقل، بما كفعل علقا هو الثقل، بما كفعل يدخل في المصدر والذي في، وكذلك استنجاء بيد، استنجاء كذلك مصدر، هذو كيتسموا عاملين، هذا عامل وهذا عامل، انه عامل في المجرور، هذا معمولين، هذه النعت ديال المعمولين، هذا لا يجوز فيه الاتباع ان تعربه مجرورين نعت، مجرور النعت ما يتمكنش، هذا كيدير فيه الاقطاع. شنو هو الاقطاع؟ ان تنصبه بفعل محذوف، ولكن كتعرف ان القطع وقطع وتبعين يكون معينا بغيره الى اخره. شنو قال هذاك في الالفيه؟ ورفع وينسي بالقطع فمضمره، هذا هو المضمر، ماذا؟ عاملا كأعني، نعم هو هذا. إذن هنا يسريين قال مقطوع عن الإضافة، مقطوع عن الإتباع، لأنه صار نعتا لمعمولي عاملين، هل عامل هل عامل هل معمولين هل نعت ديال هادو لا بد أن يكون مقطوعا، ولذلك قال لأنه نعت مقطوع كما قال. وقال الحاشية في هذه المسألة
فهو نعت مقطوع لأن المعمولين لعاملين مختلفين لا يجوز إتباع نعتهما.
نعم هذا هو. إذن اقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى.